ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللغم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مهم مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها اتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس علوم القرآن وتاريخه وآدابه. وصلنا فيما أذكر في درسنا الأخير إلى الحديث عن رسم القرآن والمراحل التحسينية التي تدرج فيها رسم القرآن. وأذكركم بأننا نبتغي من دراسة هذه المسائل أن نتبين مدى الدقة التي وصل إلينا من خلالها كتاب الله سبحانه وتعالى، وصل إلينا عبر نفق من الرعاية والحفظ والدقة لا ترقى إليها حماية أي نص أو وثيقة أو كتاب آخر. نريد أن نستبين الدليل على هذه الحقيقة، ذلك لأن في هذا أيضا إسكاتا للغو كثير من اللاغين الذين يشككون في أمانة وصول القرآن إلينا، وفي أن القرآن هل وصل بدقة كما أنزل، أم إن يد التغيير والتبديل قد عبثت به. دراستنا لهذه القضايا ترد على هذا الوهم الذي يحاول بعض المشككين أن يدخلوه في بعض الأذهان. نقول أيها الإخوة ما ذكرناه في آخر درسنا الماضي، مما لا ريب فيه أن الصحف التي كانت قد كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عاد فكتبها زيد بن ثابت بأمر من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وجمعت بين الدفتين يعني غلافين، لم يكن شيء من ذلك قد نقط، النقط الذي يفرق بين الحروف المهملة والحروف المعجمة، ولم يكن شيء من ذلك قد شكل أيضا. فكانت الكتاب العربي كلها، والقرآن من هذه الكتابات، كانت الكتابة العربية وكتابة القرآن خالية من الشكل ومن التنقيط. تساءلنا كيف كان العرب إذن يقرؤون هذا الكلام الذي هو عار عن النقط وعن التشكيل معا. ربما يعجب فينا بعض الناس من أن يقرأوا القرآن بهذا الشكل. الواقع أيها الإخوة، ينبغي أن نقول ليس العجب من أن يعرف أولئك العرب كيفية قراءة القرآن أو أي نص عربي بدون نقط ولا تشكيل. العجب من أن نكون نحن عربا ولا نستطيع أن نقرأ هذا النص ذاته بدون نقط ولا تشكيل. يعني مفروض في السليقة العربية إذا كانت صحيحة وموجودة وسليمة أن تغني صاحبها عن التنقيط وعن الشكل. السياق والسباق يوضح ما المراد بهذه الكلمة. يا ترى جميع الناس ولا حميع الناس ولا خميع الناس؟ بدون وجود نقطة على الجيم ستقرأ جميع الناس. السياق والسباق يدلان على ذلك. كذلك العربي لا تحوجه سليقته العربية إلى الشكل، يعني إلى الضمة والفتحة والكسرة، ما دام عربيا، لأنه يعلم متى يكون الاسم مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجرورا. عروبته تقتضي ذلك. فليس العجب في أن يعلم أولئك الناس الرعيل الأول كيف يقرؤون القرآن وهو عار عن النقط والتشكيل، وإنما العجب من أن نكون نحن عربا ثم لا نستطيع أن نقرأ القرآن أو غير القرآن إلا بعد النقط والتشكيل. في الواقع هذا هو الأمر العجيب. هذا بالإضافة إلى ما قد قلنا من أن هنالك وسيلتين اثنتين كانت تيسران للرجل العربي قراءة القرآن بكل سهولة. الأولى السليقة التي نتحدث عنها، السليقة العربية. الشيء الثاني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين الذين جاءوا من بعدهم كانوا يتلقون القرآن بطريقة السماع، يعني التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القراءة. فكانت هنالك وسيلتان لا وسيلة واحدة. فالرجل من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين لا يعتمد في قراءته للقرآن على المكتوب فقط، وإنما يعتمد أيضا قبل ذلك على التلقي والسماع. ثم إنه يعتمد على سليقته العربية في أن يقرأ هذا المكتوب كما سمع. هاتان الوسيلتان هما اللتان يسرتا للعرب قراءة القرآن بدون تنقيط ولا شكل. والمفروض لو أن هذه السليقة العربية بقيت على مستواها ولم تتسرب العجمة إليها من عوامل سنتحدث عنها، مفروض أن لا يحتاج العرب إلى تطوير رسم القرآن بحيث يعتمدون على الشكل وعلى النقط اللذين سنتحدث عنهما الآن. لكن المشكل أن العجمة قد تسربت، إن لم نقل قد غزت، تسربت بين في المجتمعات العربية، ثم إنها سرت شيئا فشيئا ربما إلى بعض الألسن. هنا ينبغي أن نذكر بأن القرآن ينضبط بضابطين اثنين. الضابط الأول الإملاء، وأنتم تذكرون أن سيدنا عثمان قال للجنة التي كلفها بكتابة 7 نسخ من المصحف، كلفها إذا اختلفوا في رتم كلمة أن يكتبوها بالإملاء المعتمد عند القرشيين، لأن القرآن نزل بلغة قريش. ولذلك عندما اختلفوا في كتابة كلمة التابوت أتكتب بالتاء المفتوحة أو المربوطة؟ عادوا إلى لغة قريش فوجدوا أنها تكتب بالتاء المفتوحة فكتبت كذلك. إذن الإملاء الذي كتب به القرآن لم يتطور، الإملاء لم يتطور. وقد تساءل العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، هل يجوز أن نطور الإملاء الذي كتب به القرآن على العهد الأول في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان موقف جل علماء الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا على كتبته الأولى. هكذا قال الإمام مالك، وهكذا قال الإمام أحمد، وهذا هو الرأي الراجح عند الشافعية، وهنالك من كره ذلك، لكن الجمهور على أنه لا يجوز أن يستبدل بالإملاء الذي كان يكتب به القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إملاء جديد. ولذلك أنتم تلاحظون عندما نقرأ القرآن نجد أن هنالك كتاب، يعني أحرف كتبت على خلاف الإملاء الذي نعرفه نحن في هذا العصر. نعم، الهمزي هل تكتب على نبرة أم تكتب على سطر أم كيف تكتب؟ نعم، هل تكتب بألف نعم أم تكتب بإشارة كإشارة الخنجر الصغير؟ كيف؟ نعم، هنالك كثير من الكلمات نقرأها بإملاء غير الإملاء المعهود. السبب أن للقرآن إملاءه الخاص الذي لا يخضع للتطوير. إذن الإملاء لم يخضع للتطوير، لكن ما الذي خضع للتطوير؟ ما يتعلق بالنقط والشكل، هذا هو الذي خضع للتطوير. الذي حصل أنه في عهد التابعين طلب زياد بن أبيه، وكان واليا على العراق، من أبي الأسود الدؤلي، وكان من التابعين، توفي عام 69، طلب منه أن يضبط القرآن برسم. والذي طلبه منه ليس عبارة عن يعني النقط، يعني التفريق بين الحروف المهملة والحروف المعجمة، لا، وإنما طلب منه أن يبين، يكتب الكلمات أو الحروف التي شكلها، متى تكون الكلمة مرفوعة، متى تكون منصوبة، متى تكون مجرورة، وهكذا. لماذا طلب هذا من أبي الأسود الدؤلي؟ لأن أبا الأسود الدؤلي كان يعتز بكلمات أملاها عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هي أم القواعد العربية، قواعد النحو. نعم، هي الفاعل مرفوع والمنصوب مفعول والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. فكان ضنينا أبو الأسود الدؤلي بهذه الكلمات التي كتبها أن نعطيها لأحد. علم زياد بن أبيه أن أبا الأسود الدؤلي عنده هذه الأمهات من القواعد التي أملاها عليه سيدنا علي، لذلك اختار أبا الأسود الدؤلي لهذه المهمة. استعفى أبو الأسود الدؤلي في بادئ الأمر، يعني استعفى بسبب بسيط، أنه رأى في هذا الأمر اقتحاما فيما يتعلق برسم القرآن لشيء لم يأذن به رسول الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن اللي حصل بعد ذلك أمر ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، ربما اختلف العلماء في السبب. فإحدى الروايتين تقول أنه كان يسير في سكك المدينة، نعم، فسمع من يقرأ قول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المؤمنين ورسوله، يقرأها إن الله بريء من المؤمنين ورسوله. طبعا هذا القراءة غلط. إن الله في فرق كبير. إن الله بريء من المؤمنين ورسوله والعياذ بالله. يعني معنى ذلك أن الله قد برئ من رسوله، ولذلك قالوا إن أحد العرب قال أو قد برئ الله من رسوله أيضا. فلما سمع هذا اللحن الكبير نعم أهمه الأمر وعاد إلى زياد بن أبيه نعم، وقد اقتنع بما قد نصحه به وأوصاه به. الرواية الأخرى تقول لا، بل إنه كان ذات ليلة مع أهله وبناته على السطح نعم في ليل صائف والنجوم تتلألأ في السماء، فقالت له إحدى بناته نعم ما أجمل السماء يا أبتي، فظن أنها تسأله عن يعني الشيء الذي هو أجمل في السماء ما هو، فقال نجومها، فقالت بل أردت أن أتعجب من جمال السماء، قال قولي إذن ما أجمل السماء. نعم يقول ما أجمل السماء. ولعل الحادثتين صحيحتان، يعني أبو الأسود الدؤلي سمع من يخطئ في الآية الكريمة أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله أحدهم، والحادثة الثانية التي تتعلق ببناته. عندئذ اتصل بزياد بن أبيه وقال نعني ابغني يعني اختر لي كاتبا لقنا ذكيا ماهرا نعم، فأرسل إليه زياد بن أبيه كاتبا ذكيا يعني عنده ذكاء ولماح يعني هذا معنى كلامه، وأخذ يبين له ماذا يصنع. قال إن رأيتني نعم فتحت فمي بالكلمة فانقط نقطة في أعلاها، وإن رأيتني ضممت فمي فانقط نقطة إلى جانبها، وإن رأيتني كثرت نعم وعرفه على طريقة الكسر فانقط نقطة تحتها. وأخذ يقرأ أبو الأسود وذلك الكاتب ينقط كما علمه أبو الأسود الدؤلي شيئا فشيئا حتى أتم كتابة القرآن على هذه الطريقة. إذن كان التنقيط عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن الشكل في أصلنا هذا، يعني كان بديلا عن الشكل، وليس التنقيط عبارة عن تفريق بين الحروف المهملة والحروف المعجمة بشكل من الأشكال. هذا أول تحسين دخل كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو تحسين دخله في ما يتعلق لا بالإملاء وإنما بضبط الكلمة من حيث الإعراب. من حيث الإعراب هنالك من قال بل إن أول يعني هذا الكلام الذي ذكرته لكم اتفق عليه ابن عساكر وابن النديم وأبو الطيب اللغوي، وهذا هو يعني الراجح أو تقريبا المتفق عليه عند علماء اللغة والأدب. لكن هنالك رواية أخرى تقول لا بأس أن نذكرها، بل إن يحيى بن يعمر هو أول من نقط القرآن يبتغي من ذلك الشكل، وليس أبا الأسود الدؤلي. يحيى بن يعمر بعد أبو الأسود، توفي عام 129، نعم. وهنالك من قال بل إن الذي فعل هذا هو نصر بن عاصم الليثي، وكان في عهد الحجاج. الواقع ما في إشكال، يحيى بن يعمر كان تلميذا لأبي الأسود الدؤلي، والراجح يحيى بن يعمر كان موجودا في مرو من أعمال فارس بلاد فارس، سمع ما قد أقدم عليه أستاذه وهو أبو الأسود الدؤلي، ففعل مثل ذلك نعم في مر، ولذلك ما في يعني إشكال. أما نصر بن عاصم الليثي فقد أقدم على تحسين آخر، مرحلة ثانية في الواقع. الواقع أن الحجاج ابن يوسف الثقفي المعروف لاحظ أن هنالك إشكالا آخر بدأ يتسرب إلى ألسن الناس وإلى آذانهم بسبب انتشار العجمة، نعم، فأصبحوا يعني بحاجة إلى أن يفرقوا بين الأحرف المهملة والأحرف المعجمة، الحاء الجيم الخاء الفاء القاف الصاد الضاد، نعم هذه الأحرف. ووجد أن الناس اختلطت عليهم هذه الأحرف بعضها ببعض، ولم يعد سياق المعنى كافيا لبيان المعنى المراد كما كان العهد عليه في عهد سيدنا الصحابة والتابعين، نعم. فكلف الحجاج ابن يوسف الثقفي نصر بن عاصم الليثي بأن يضبط هذه الحروف. فماذا كان عمل النصر بن عاصم الليثي؟ انعمد إلى الأحرف المعجمة، فرق بينها وبين الأحرف المهملة، نعم، بإشارة معينة. ثم تكامل الأمر في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد هو أول من وضع عروض موازين الشعر، رجل من العباقرة الأفذاذ، نعم. هذا الرجل هو الذي جعل الشكل المعروف الآن الفتحة والكسرة والضمة لبيان الإعراب، وأخذ النقط الذي جعله أبو الأسود الدؤلي دليل الإعراب فجعله دليلا على الفرق بين الأحرف المعجمة والأحرف المهملة. إذن تكامل ضبط القرآن من حيث الشكل ومن حيث الإعراب في عهد الخليل ابن أحمد الفراهيدي. والتطور الذي تم على يد أبي الأسود الدؤلي بأمر من زياد بن أبيه، وعلى يد يحيى بن يعمر، ثم على يد نصر بن عاصم الليثي، وتكامل ذلك كله في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها. بعد هذا يعني التحسينات التي تتعلق بتيسير السبيل إلى قراءة القرآن كثرت، يعني الشكل كثر، ما يتعلق بإشارات الوقف، إشارات الابتداء الموجودة الآن، هذه كلها جاءت توالت مع الزمن. ما يتعلق بإشارات تجزيء الجزء إلى أحزاب، بإشارات السجدة عند آيات السجدة نحو ذلك، هذا كله ما كان موجود، يعني ما كان الرجل من أصحاب رسول الله لا يحتاج إلى شيء من ذلك أبدا، لكن هذا كله تكامل بالتدريج شيئا فشيئا فشيئا مع الزمن. في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث كان هذا التحسين قد وصل إلى أوجه تقريبا. هذا الذي ذكرته لكم باختصار يجعلنا نتساءل، ما هي حدود التحسينات الجائزة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وما التحسينات التي ينبغي أن لا نتجاوز في هذه الحدود؟ الجواب أولا، الإملاء ينبغي أن لا نغير منه شيئا، نعم. إذا وجدنا أن في كلمات في القرآن إملاءها يختلف عن إملاءنا الذي نكتبه، فما ينبغي أن نخضع القرآن لإملائنا الدارج. الشيء الثاني، كل التحسينات التي تدخل في ضبط إعراب الكلمة وفي ضبط الحرف والتفريق بين ما هو معجم وبين ما هو مهمل كل هذا سائغ وجائز. كذلك الإشارات التي تبرز لك مواطن الوقف والابتداء، المواطن التي يستحسن فيها الوقف والتي يجوز فيها الوقف والاستمرار، كل ذلك سائغ وجيد. فإذا تجاوز التحسين هذه الأمور فذلك دخول فيما قرر جمهور الفقهاء أنه لا تجوز الزيادة على ذلك. يعني مثلا تلوين كتابة القرآن بالأحمر والأخضر والأصفر، كثير من الفقهاء من لم يجد ذلك. الآن في مصاحف طبعت في تركيا، لفظ الجلالة تكتب بالأحمر، هذه يعني طريقة يعني من البسخ بمكان، تفنن لا داعي إليه ولا موجب له، لا يعين على يعني تحسين القراءة ولا يعين على ضبطها ولا علاقة له بالتفريق بين حروف معجمة وحروف مهملة ولا علاقة له بالإعراب بشكل من الأشكال. كل ما هنالك يعني خطر في بال أناس أن يفرق بين ألفاظ الجلالة وغيرها فيكتب لفظ الجلالة بلون آخر. طيب لماذا هذا التفنن؟ لا موجب له، وأنا مع الفقهاء الذين قالوا بمنعه. نعم، وهذا باب إذا فتح لا حد له. يأتي أيضا من يقول كل آيات القرآن التي فيها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى أو فيها أسماء من أسمائه الحسنى أيضا نكتب الأسماء الحسنى بلون آخر غير اللون الأصلي الذي كتب به القرآن. رأي يدخل هذا أيضا، وهنالك آراء كثيرة كلها يمكن أن تسري إلى القرآن ويصبح القرآن ألعوبة بأيدي الناسخين وأيدي المتفكرين والمتفننين وما إلى ذلك، والقرآن ينبغي أن نسمو به عن هذا. نعم، هل هذا ينطبق أيضا على الفن الجديد الذي فعله قام به من رأى أن هنالك طريقة تغني عن تلقي قواعد التجويد، يعني بحيث أن الإنسان وهو يقرأ القرآن يستطيع أن يعلم أنها هنا إضغاما وها هنا إظهارا وها هنا إخفاء وها هنا مد واجب وها هنا مد جائز؟ يعني هل هذا جائز أم غير جائز؟ أنا لا أفتي في هذا، لكن أحيلكم إلى ما قاله الفقهاء، لكنني أقول لكم شيئا لا خلاف فيه أبدا، قواعد التجويد لا يمكن فهمها عن طريق الرموز المكتوبة عن طريق الألوان في القرآن، مستحيل. وإنما يتلقاها القرآن قواعد التجويد سماعا. لو لم أسمع ممن تلقيت القرآن منه الإدغام كيف يكون؟ ما أعرف معنى الإدغام. ولو لم أتلقى منه الإخفاء كيف يكون؟ ما أعرف معنى الإخفاء والفرق بينه وبين الإدغام. ولو لم أتلقى ممن لقنني القرآن الإظهار كيف يكون الإظهار في سمعي؟ لما استطعت أن أنطقه بفمي. نعم، كذلكم المدود كذا. نعم، فإذا ما يتعلق بقواعد التجويد إنما تتلقى هذه القواعد سماعا تماما. وأنا أحب أن أوضح لكم أن أصول التجويد أصولها من الضرورات الواجبة، وبعد فالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نعم، طيب هذا جزء من التلقي، يعني عندما كان الصحابة يتلقون القرآن من فم رسول الله يتلقونه كلمات مخارج ويتلقونه أيضا أحكام تجويد. نعم، والمخارج جزء من أحكام التجويد. طيب، إذا أردنا أن نرمز إلى الإدغام وإلى الإخفاء وإلى الإظهار وإلى الممدود بالألوان في المصحف، كيف نرمز إلى الحروف المفخمة، الحروف الاستطالة، حروف الترقيق، حروف التفخيم، الإطباق؟ طيب كيف نرمز إليها؟ كذلك بألوان، هنالك من يفعل الألوان، يعني كله ألوان. لا، يعني أنا أريد أن أقول شيئا، فتوى لا أفتي، مفاتي موجودين، وعلى المفاتي أن نعم يعلنوا أن الحكم الذي ذكره الفقهاء في هذا الصدد، لا سيما علماء القرآن. نعم، لكنني أقول شيئا آخر، الفتوى لا أدخل فيها نهائيا، ولكني أقول شيئا آخر. هذا العصر يشهد تجارة دنيوية رابحة رأس مالها القرآن. هذا العصر يشهد تجارة عجيبة رابحة بشكل سريع عن طريق القرآن، وأنتم تعلمون منافذ هذه التجارة وأساليب هذه التجارة وأشكال هذه التجارة. نعم، أنا أعلم أن أناسا نعم يتنافسون في التجارة بالقرآن عن طريق التسابق في إخراجه وبثه والتفنن في طباعته وما إلى ذلك، وأناقة الطباعة وما إلى ذلك. وفيهم، في هؤلاء الذين يطبعون ويتنافسون، من لا يعلمون قراءة القرآن، من لم يتلقوا القرآن، وربما لا يفتحون القرآن في الشهرين 3 أشهر مرة، لكنهم يفعلون هذا لأنه هذا يدر ربع كبير، يدر ربع كبير، القرآن مطلوب. نعم، وهذا فتح أمامنا آفاق، يعني تصرفات أنا يعني أخشى من غضب الله عز وجل علينا بسببها. هي بحسب الظاهر خدمة للقرآن، لكن القرآن، لكن الله لا يخدع يا أخي، لا يخدع. يعني مثلا احتفالات عقود زواج كذا، في كثير من الأحيان نعم ترسل مع بطاقة الدعوة هدية. ما هي الهدية؟ مصحف. يا أخي، هل فكرت في الدافع الذي يحملك على إرسال هذا المصحف؟ فكرت فقررت فوجدت أن هذا يرضي الله؟ يقينا لم تفكر، لأنك لو فكرت في هذا الأمر لعلمت أن كثيرا ممن سيحضرون هذه الدعوة لا شأن لهم بالقرآن، وربما لا يكونون في حال الطهارة، ربما لا يكونون متمتعين لا بالطهارة الكبرى ولا بالطهارة الصغرى، وربما يكون فيهم من يكون غير مسلمين لا شأن لهم بالقرآن. طيب، فلماذا تحاول أن تجر الناس إلى الاستخفاف بكتاب الله عز وجل؟ ثم هل فكرت بأن القرآن يا ترى قليل يعني موجود في المجتمعات؟ ما في بيت إلا في كذا 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 نصها من القرآن يا أخي، وأن تجعل البيوت يعني تتكاثف عليها نسخ القرآن، هذا نوع من يعني دعوة إلى الاستخفاف بالقرآن، ابتذال القرآن. القرآن عزيز، ما ينبغي أن يهان القرآن بشكل من الأشكال. كم وجدت أناسا تلقوا دعوات وأخذوا مصاحف وألقوها أرضا، بيوتهم تجد القرآن غريب ملقى في زاوية وإلى آخر ما هنالك. نعم، أو هنالك ماذا يصنع؟ يذهب فيبيع القرآن وتاجر به. وفي هناك فعلا نعم، فيأتيهم هذا القرآن ثم يذهب ببيعه ثمن غالي. نعم، ويحط حقه بجيبته وانتهى الإشكال. طيب، تريد أن تقدم هدية، ينبغي أن تضع عقلك في ميزان ما تصنع، أمامك. نعم، قدم هدية يستفيد منها الناس، قدم هدية تكون يعني جسرا بينهم وبين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في كتب كثيرة نعم ممكن أن تلجأ الإنسان إلى قراءتها فتنقله من حالة إلى حالة. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. فأعود فأقول نحن في هذا العصر نشهد ظاهرة لا تخفى على أحد، وهي أن القرآن أصبح مادة لتجارة نعم باهظة الثمن، سرعان ما تنقل صاحبها من الفقر إلى الغنى الفاحش. هذا إلى جانب. شيء آخر، أثناء التسابق إلى طباعة القرآن وزخرفة القرآن ويعني التسابق إلى إخراج القرآن بشكل أحسن وأكثر نعم تفننا ممن طبعه قبله إلى آخر ما هنالك، هذا التسابق يؤدي إلى ماذا؟ إلى تصرفات والعياذ بالله خطيرة جدا. أنا دخلت في بعض المطابع فوجدت من يدوس على أوراق القرآن، أوراق القرآن البروفات يعني التي طبعت ثم ألقيت، البروفات موجودة، هؤلاء يطبعون لا شأن لهم بشيء اسمه القرآن وإنما الشأن التجارة. نعم، وجدت من يدوس على هذه الأوراق ليرتفع نعم عن طريق هذا إلى مكان آخر ليأخذ شيئا، يعني أوراق القرآن كلها مجمعة نعم بين الأقدام. لو كان هؤلاء الذين يقدمون على هذا العمل يقدمون عليه بدافع من الغير على كتاب الله، إذن لحملهم هذا الأمر على أن لا توجد في مطابعهم هذه الحالة هذا بشكل إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه خلاصة للرسم القرآني الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسم الذي آل إليه في عصرنا اليوم. وأعود فأقول العجمة التي تسربت إلى الألسن وإلى الآذان هي العامل في هذا التطوير، لكن كيف يعني؟ يعني هذا لا يغض من مكانة العرب آنذاك، العرب كانوا كما كانوا من قبل، لكن تسعت الفتوحات الإسلامية، دخل في ساحة الإسلام أناس من غير العرب تعلموا العرب واللغة العربية وهم أعاجم. هؤلاء هم الذين احتاجوا إلى هذا التطوير والتعتيد. أما العرب العارب الأساسيين فحتى القرن الخامس ما احتاجوا إلى هذا، يعني العربي القح نعم الحر لا يحتاج إلى اليوم لا إلى رسم ولا إلى شكل. نعم، لكن الرسم والشكل إنما اقتضاهما وجود أعاجم دخلوا الإسلام تعلموا اللغة العربية لكن العجمة بقيت مهيمنة عليهم. نعم، هذا الموضوع انتهينا منه. ننتقل، نحن الآن نتكلم أيها الإخوة عن تاريخ القرآن، تاريخ القرآن، لم نبدأ بعد بعلوم القرآن، نحن نتحدث الآن عن تاريخ القرآن ثم نتحدث بعد ذلك عن علومه ثم نتحدث بعد ذلك عن آدابه إعجازه بلاغته وما إلى ذلك. طيب، هنالك شيء اسمه الأحرف السبعة. ما معنى ذلك؟ وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. هنالك عدة أحاديث وردت فيما يتعلق ببيان كلمة الأحرف السبعة. الأولها حديث رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان اسمه أضاة بني غفار، مكان نعم مكان قرب مكة. فأتاه جبريل فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على لغة واحدة. كلمة الحرف يعني على لغة، لهجة واحدة، على لهجة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله مغفرته وعافيته، إن أمتي لا تطيق ذلك. لاحظوا معنى هذا الكلام، إن أمتي لا تطيق ذلك. عندما بدأ القرآن ينزل كان العرب في الجزيرة العربية منقسمين إلى أكثر من 12 لهجة. اللهجة القرشية واحدة من هذه اللهجات، وكانت هذه اللهجات متباعدة بعضها عن بعض إلى درجة أن في تلك اللهجات أصحابها إذا تكلموا لم يفهم منهم أصحاب اللهجة أخرى، يعني الفئة الأخرى. نعم، كانت اللهجات متباعدة بعضها عن بعض. فلما قال له جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على لهجة واحدة، بقية اللهجات غير قريش لسه ما تعودوا على اللهجة القرشية، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم غاب سيدنا جبريل. أتاه ثانية فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، يعني لهجتين ما في مانع، اللهجة الأولى الأساسية ولهجة الثانية رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله تعالى معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. جاء بعد ذلك فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، إلى أن جاء أخيرا فقال: إن هذا القرآن، كلام سيدنا جبريل، نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا بأيها شئتم، فأيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوا. مراد بالحرف اللهجة. طيب، هذا الحديث هو مصدر ما نعبر عنه بالأحرف السبعة. إذن هذا الحديث يدل على أن الرجل العربي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يقرأ القرآن باللهجة التي نزل فيها وهي لهجة قريش، وله أن يقرأها بلهجة من اللهجات الأخرى، إلى سبع لهجات. اللهجة الأساسية عزيمة أساس، واللهجات الثانية رخصة كما سنجد. من أين عرفنا أنها رخصة؟ من كلام سيدنا رسول الله، لأنه بالأول قال: إن هذا القرآن نزل على حرف واحد، وإن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. إذن الأحرف الثانية جاءت بسبب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء تسهيلا بسبب وضع العرب آنذاك. يعني عندما جاءت هذه الرخصة كان يجوز مثلا لعربي من قبيلة قضاعة أن يقرأ بدلا من إن كانت إلا صيحة واحدة أن يقول إن كانت إلا زقية واحدة، لأنه ما بيقولوا صيحة، بيقولوا بدل كلمة صيحة زقية. نعم، ويجوز لشخص من قبيلة هذيل أن يقرأ الكلمة التي نزلت على حرف قريش أن يقرأها بلهجته، ما في مانع، وكان ذلك عبارة عن رخصة. طيب، هذه الرخصة التي نزلت فيها يعني تبدلات، تبدأ من مد في قراءة في حرف من الحروف، في مد وحرف ثاني ما في مد، في لهجة من اللهجات الحرف مضموم، لهجة من اللهجات الحرف ساكن، عليهم عليهم. نعم، طيب، ويرقى التغير إلى درجة أنه كلمة واحدة ربما تتغير، مثل إن كانت إلا صيحة واحدة يقرأها قبيلة صاحب قبيلة تانية انت القضاء ان كانت دقية واحدة. وفي نوع من التغيير كلمة تسبق كلمة اخرى في قراءة وتكون على العكس من قراءة ثانية، يعني مثلا وجاءت سكرة الموت بالحق هكذا نزل، نعم يجوز ان يقرأها وجاءت سكرة الحق بالموت، نعم وهكذا، يعني التغيرات والتبديلات نعم تصل الى 7 انواع من التغير والتبديل، كل ذلك فتح بابه رخصة امام العرب في صدر الاسلام لان لغاتهم متباعدة ولهجاتهم مختلفة ويصعب عليهم ان يطوعوا ألسنتهم نعم طفرة للهجة القرشية. إذن الآن عرفنا هذا الموضوع. طيب هذا الأمر بقي مستمرا أم نسخ فيما بعد؟ يعني نزول القرآن على 7 أحرف، يعني 7 لهجات، واللهجات مختلفة، مد أو عدم مد، تقديم وتأخير، كلمة محل كلمة، ضم وسكون، يعني موجود مجموعها التغييرات تطلع 7 تغييرات. هذا التغير في النطق وربما في الكتابة استمر؟ لا، في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي وعلى زيد بن ثابت 2 مرات، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن كما يقرأه زيد بن ثابت، يعني من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه نعم على أبي أو على زيد بن ثابت، فكما قرأه أو كما نعم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذه اللهجات التي رخص الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله القراءة بها لم تستمر إلى يومنا هذا، بل نسخت. طيب ما الذي بقي منها؟ لاحظوا هنا ما نقول، كل لهجة من اللهجات مندرجة في الرسم القرآني مقبول إلى يوم القيامة، كل لهجة من اللهجات التي تدخل في الأحرف 7 لا يقبلها الرسم القرآني هذا نسخ. يعني مثلا والضحى والضحي كلاهما خاضعان لرسم، إذن هذا بقي إلى يوم القيامة. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم كلاهما رسم واحد. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، رسم واحد ولا لا؟ واحد، لأنه ما في أليف. ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فيه هيك مثل خنجر بسيط فوق اللام، يعني نراها مالك يوم الدين. لاحظوا إذن اللهجات المختلفة الخاضعة لرسم القرآن بقيت مكلوءة بهذا الرسم وأصبح اسمها قراءات، تفريقا بينها وبين ما نسخ. أما اللهجات التي لا يقبلها الرسم القرآني المعتمد فهذا هو الذي نسخ، يعني لم يعد يجوز أن يقرأ أحد إن كانت إلا زقية واحدة، لم يجوز لأحد أن يقول أن يقرأ مثلا وجاءت سكرة الحق بالموت، لأنه هي مكتوبة سكرة الموت بالحق. نعم، كل اختلاف في اللهجات يتسبب عنه اختلاف في الكتابة، يعني اختلاف عن الرسم القرآني، هذا ما نسخ، وما يقبله الرسم فهذا اختلاف يدخل في العزيمة ولا يدخل في الرخصة وقد بقي إلى قيام الساعة. لذلك الآن على هذه القراءات التي نسمعها من القراء الآن، في ناس الآن جمع مثلا 10 قراءات 7 قراءات، هي عبارة عن لهجات مختلفة متنوعة لكن كلها مندرجة في الرسم القرآني. طيب، ولكن يشترط لقرآنيتها شروط التالية: أولا أن تكون هذه اللهجة كما قلت لكم مندرجة في الرسم، ثانيا أن تكون قد وصلت إلينا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق متواتر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قرأ والضحى قرأ أيضا والضحي، واضح كيف؟ نعم، ونقل ذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن تكون هذه القراءة نعم لها وجه عربي سائغ، واضح كيف؟ فأما إذا كانت القراءة ليس لها وجه عربي سائغ هذا دليل على أن هذه القراءة لم تصل إلينا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ألا مثلا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، فيه هكذا كلاهما سائغ عربية لا إشكال. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة نحن لا نسميها أحرف سبعة وإنما نسميها قراءات، نعم، وهي تبلغ 10 قراءات وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها أصحاب هذا الاختصاص. أنا أريد من هذا الذي أقوله لكم أولا أن تعلموا الفرق بين الأحرف السبعة التي نسخت والتي نعم سمح رسول الله بناء على إذن من الله سبحانه وتعالى لأصحابه أن يقرأوا بها بسبب قرب عهدهم بنزول القرآن وغرابة اللهجة القرشية على أسماعهم. نعم، نريد أن نعرف الفرق بين الأحرف السبعة التي نسخت وبين القراءة المتعددة التي نسمعها من قراء القرآن والتي بقيت إلى قيام الساعة. هذه القراءات عزيمة وليست برخصة، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل متواتر إلى قيام الساعة. أما مثلا أن يقرأ زيد من النعت عزيز حكيم بدأ من غفور رحيم، هي كانت بين الأحرف السبعة، يعني هذا لا بيكتب وبده يسمع سماع وهو ليس عربي ليس قرشيا وهو بعيد، يمكن بيغلط بدل ما يقول وهو الغفور الرحيم يرى وهو العزيز الحكيم أو العكس مثلا، هذا مما رخص له. لكن لما هيمنت اللهجة القرشية عن طريق القرآن على الجزيرة العربية كلها وتضاءلت اللهجات الأخرى ثم تضاءلت وانكمشت، نعم، عندئذ كل الناس أصبحوا قادرين على أن يتعرفوا على اللهجة القرشية وأن يقرأوا بها، ومن ثم كانت الحكمة والرحمة تقتضي بنسخ ما يسمى بالأحرف السبعة. أرجو أن يكون هذا البحث بهذا الشكل المبسط واضحا في أذهاننا، وهي ثقافة قرآنية مهمة ينبغي أن يعلمها كل واحد منا. نقف عند هذا الحد الآن ونختم درسنا بالدعاء كالعادي ونسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك، ساعة سميت به نفسك أو أنزلته في محكم تبيانك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تقينا يا ذا الجلال والإكرام شر أنفسنا، وأن تجعلنا جميعا في كلاءتك في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وأن تبدل عسرنا يسرا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، وتعلم ما في نفوسنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. يا من يسمع سرنا وعلانيتنا، يا من يعلم ما في أنفسنا، استجب دعاءنا. اللهم يا من استجاب دعاء نبيه زكريا إذ ناداه نداء خفيا، يا من استجاب دعاء نبيه يونس بن متى إذ ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا من استجاب دعاء نبيه سليمان بن داود، يا من استجاب دعاء نبيه موسى الكليم، استجب دعاءنا نحن أيضا. نحن أيضا عبادك المؤمنون بك، نحن أيضا عبادك اللائذون ببابك الملتجئون إلى عتابك يا رب العالمين. يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، حقق اللهم رجاءنا كما حققت رجاءهم يا رب العالمين. اللهم إنا منكسرون عند بابك لاجئون عند جنابك، اللهم إنك ربنا لا رب لنا سواك، أنت ملاذنا لا ملاذ لنا سواك، إن أعطيت أو منعت، إن استجبت أو لم تستجب، سنظل واقفين على بابك، سنظل ملتصقين بأعتابك، سنظل نمد يد الرجاء مرتجفة إلى جنابك يا رب العالمين. هذا شأننا، نحن عبيدك يا رب العالمين، نسألك لأن السؤال شأننا، ندعوك لأن الدعاء هو العبادة التي نتقرب بها إليك يا ذا الجلال والإكرام. فيا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج عنا من الهموم والغموم ما أنت به أعلم. يا رب اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا يا من يا ذا الجلال والإكرام، يا من أدخل الفرحة في قلوب الأطفال، أدخل الفرحة في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، اغفر لنا، تب علينا، وتب لسائر الذين اتبعوا سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا فيمن هديت، اهدنا واهد أولادنا وذرياتنا جميعا يا رب العالمين، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك. اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي في هذه الساعة سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته يا رب العالمين. نحن عبادك الشحاذون على بابك، نحن عبادك الفقراء عند جنابك يا رب العالمين. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك يا رب العالمين. تجاوز عن سيئاتنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. من علينا الساعة باستجابة دعائنا، من علينا الساعة بتحقيق رجائنا يا رب العالمين. تجل علينا وعلى إخواننا وأخواتنا جميعا في هذه الساعة تجلي رحمة، تجلي إكرام، تجلي عطاء، تجلي مغفرة. رحمة يا ذا الجلال والإكرام يا رب، اجعل أحسن أعمالنا خواتيمها يا ذا الجلال والإكرام. اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. خفف عنا سكرات الموت يا رب العالمين. يا رب العالمين، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فاملأ أفئدتنا نعم فرحا بقدومنا إليك، فرحا بلقائك يا رب العالمين. اجعل فرحة لقائنا لك تتغلب على آلام سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاء عبادك، اللهم ارحمنا برحمتهم، اللهم أكرمنا بكرامة من أحببت من عبادك يا ذا الجلال والإكرام، أدخلنا في شفاعة من أحببت من عبادك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، إن كان هنالك عبد تقرب إليك بعمل صالح قبلته منه فاجعل ذلك العمل شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، صل على عبدك ونبيك محمد في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين.